بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
قوله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تنظر إلى أهل الدنيا وزهرتها، لا تنظر إلى من معهم الدنيا وأنت معك العلم والبصيرة في الدين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالعطاء من الدنيا قد يكون من باب شكر الله جل وعلا، وقد يكون من الابتلاء والامتحان. يبتلى العبد بالدنيا، ينظر جل وعلا نظرا يستحق عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه لا يعاقب أحدا إلا بترك الواجب، ولا يثيب أحدا إلا بفعله فعل الواجب. هو لا يعاقب ولا يعاتب ولا يعطي بموجب علمه جل وعلا. يبتلي العبد، فإن نجح في الامتحان أخذ نصيبه، وإن أخفق في هذا الامتحان خسر دنياه وآخرته. وجل نفتنهم فيه. فالعطاء من الدنيا فتنة، والفتنة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، وقد ينجح في هذه الفتنة وقد يخفق في هذه الفتنة فلا يحصل على شيء. فلا يقال إن الأولاد ضررهم ظاهر ولا نفعهم ظاهر، وإنما هما يفتن بهما العبد إن أنصاع إليهما وترك العبادة والواجب فالويل له، وإن لم يصل إلى هذه الدنيا وطاع الله وجل وعلا وأمر بطاعته وأدى ما وجب عليه نجح في هذا الامتحان. فالامتحان حسن للعبد، يمتحن على قدر صلابته في الدين وبغضه له وضعفه فيه. وأمر أهلك بالصلاة، مر الناس بالصلاة، أهلك كل مسلم، مر أهلك بالصلاة، مر زوجتك وأولادك وبناتك منهم بالصلاة، مر المسلمين بالصلاة وطاعة الله جل وعلا. فمن أطاع منهم سعد وفاز في الدنيا والآخرة، ومن لم يطع فالويل له في الدنيا والآخرة. والله أعلم بما العباد عاملون جل وعلا. قد يقال كيف يعاقبهم وهم ما انتهوا من دنياهم؟ يقال إنه جل وعلا أعلم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. وأمر أهلك بالصلاة، الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا طاعة الله جل وعلا، وهي حق الله جل وعلا من العباد. الصلاة هي الركن الأساسي للإسلام، الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر أنت عليها، فهذا أمر له ولأهله بالصلاة. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر عليها على ما يقال لك، انتبه لهذا، لا تفوتك الصلاة ولا ترتكبك فيها، وأدها كما أمرت، طيبة بها نفسك، مرتاحا ضميرك فيها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر عليها أنت، لا تتضايق من الصلاة، فهي عمود الإسلام، وهي الداخل ويدخل فيها المرء بالإسلام، وهي مفتاح الجنة، وهي مغلاق النار يوم القيامة. تغلق النار عمن يحافظ على الصلوات الخمس. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر أنت عليها وتحملها، وأدها بركوعها وسجودها ووضوئها وطمأنينة فيها والإقبال عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لا يسألك الله شيئا من الدنيا، وإنما يسألك عن الصلاة، هل أديتها ولم تؤدها، هل قمت بما أوجب الله عليك فأبشر بالخير، أم لم تقم بما أوجب الله عليك فالويل له والويل لك في عدم إجابته في الصلاة. واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لا نطلب منك رزقا، ولا نطلب منك مالا ولا دراهم ولا دنانير، وإنما نطلب منك أن تصلي وتؤدي الزكاة مالك كما أمرت. واصبر عليها، لا نسألك رزقا، فالرزق يأتي به الله جل وعلا، فإن كان كافيا فبها ونعمت، وإن لم يكن كافيا يعطيك الله جل وعلا الكفاية من فضله وسعة رحمته. واصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، فالرازق هو الله جل وعلا، وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى، يعطي المرء على استحقاقه ولا يحرم المستحق، نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى، العاقبة والمآل الحسن والاستمرار في النعمة للمتقين. المتقي الله جل وعلا له العاقبة الحسنة، وله الذكر الحسن، وله الثناء الجميل. فإن أردت الثناء الجميل فعليك بالصلاة، أردت طاعة الله فعليك بالصلاة، أردت التوفيق لما فيه صلاح الدنيا والدين فعليك بالصلاة. فالصلاة عمود الإسلام، ولا يحرمها إلا شقي. الشقي هو الذي يحرم من الصلاة، فعليك أن تواظب على الصلاة كما أمرت، واحذر التساهل فيها، فيجب عليك الاهتمام بها، وإذا فاتك فرض منها فأده في الوقت الآخر كما أمرت، أده حسنا كما أمرت، طيبا مستقيما. أد الصلاة كما أمرت واحذر التساهل التساهل فيها. فالصلاة عمود الإسلام وهي زينة العمل الصالح وهي أثره الجميل، وما عداها فهي هو خسارة وهلاك. إذا واظب على شيء من العبادات ولم يواظب على الصلاة فهو الخاسر والخسران في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجا منهم، يعني الأغنياء، فقد آتاك خيرا مما آتاهم. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وهية معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة، يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري: لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه، صلوا صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم، يقول الله تعالى يا ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقوله: والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع، وأنا أتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب.
وهذه المشربة التي اختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه عمر رضي الله عنه ليرى هل طلق نساءه أو لا، لأنه سمع وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما تجمعنا عليه وطلبنا زيادة النفقة، فأشيع أنه طلقهن وهجرهن جميعا. فجاء عمر ليطمئن على ذلك فوجد الأمر غير صحيح، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. فلما هجرهن شهرا جاء إليه عمر رضي الله عنه لينظر ماذا في بيته، فلم يجد فيه شيء، وجد فيه قطعة من حصير ينام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت في جنبه. فتأثر عمر رضي الله عنه وبكى وقال: يا رسول الله، أنت سيد الخلق كلهم، وأنت إمام المتقين كلهم، وأنت رسول رب العالمين، لما أنت في حاجة ماسة إلى الدنيا بينما هم أولئك يعطون من الدنيا شيء الكثير؟ فقال: أبي شك أنت من الخطاب، والله لقد جئت بها رضا نقية، لا تكن في شك، جئت بالدعوة إلى الله رضا نقية ما فيها مجال للشك والتهور والتخوف أبدا، وإنما الله جل وعلا يبتلي العباد في سلبهم الدنيا أو إعطائهم منها، فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. فارتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي بذلك. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا رأوا أمرا أو حزبهم أمر شديد فزعوا إلى الصلاة، الفزعان إلى الصلاة والذهاب إلى الصلاة علاج للنفس وعلاج للبدن. كلما تفرغ العبد لعبادة ربه وفقه الله وسدد خطاه، وكلما انشغل عن العبادة جعل همه بين عينيه، يهتم لأمور دنياه اهتماما بالغا ولا يهتم لآخرته. فالويل للمرء الذي لا يهتم بالآخرة ولا يهتم لها كثيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.